إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وقوله رحمه الله كتاب الزكاة، العلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في الأجناس، وبالباب في الأنواع، وبالفصل في المسائل. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، ففي الصلاة يقال باب الاستسقاء، وباب الكسوف، وباب التطوع، وهكذا، وهذه أنواع. وفي الفصول يذكر الوتر مثلا في باب صلاة التطوع، وإذا انتهى منه قال فصل، وتسن الرواتب، وهكذا. فالفصول للمسائل، والأبواب للأنواع، والكتب للأجناس. هذا هو الأصل، وقد يختلف الحال. وقوله كتاب الزكاة، ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل. والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا متفق عليه، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها، وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على كفر من جحد وجوبها، وعلى قتال من منع إخراجها. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها لإيصالها إلى مستحقيها. الله تبارك وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه، وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر. والذين كفروا مانعها بخلا قالوا: إن الله تعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين. أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا، فالقاتل عمدا. قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقال سبحانه: من أخيه، أي المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، فدل على كفر تارك الزكاة. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مانع زكاة الذهب والفضة، وذكر عقوبته، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله بطوله. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا قال قائل: إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإنها من الأدلة التي استدل بها من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر. فقال بعضهم: لماذا تفرقون هاهنا والسياق واحد؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة أيضا؟ فلماذا لا تقولون لا يكفر كفرا أكبر كما قلتم إن مانع الزكاة بخلا لا جحودا لا يكفر كفرا أكبر؟ الجواب أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره، فمن أجل ذلك حكمنا بكفره. والنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوم، وكل ما قيل إنه معارض فإنه لا يعارض أدلة كفره لا ثبوتا ولا استدلالا. فالاتفاق واقع على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها فهو كافر بالإجماع، وأما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فقد روي عن أحمد أنه كفر تاركها بخلا كتارك الصلاة كسلا. وقوى هذه الرواية بعض الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أن من منع الزكاة بخلا من غير جحود لفرضيتها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وآت بإثم عظيم، ولكنه لا يخرج من الملة ما دام مقرا بوجوبها، وهذا هو الصواب. فرأي الجمهور أنه إذا تركها بخلا من غير جحود لفرضيتها فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الإثم وكبيرة من كبائر الذنب، ولكنه لا يخرج من الملة ما دام مقرا بوجوبها، وهذا هو الصواب. وأما إذا جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها فهو كافر بالإجماع. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا متفق عليه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والحديث متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وعلى قتال من منع إخراجها. فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومن ثم فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. أوجبها الله تعالى في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح، ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف والإدارة والتصريف فيه كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس، وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤونة جعل فيه نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين جعل فيه ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة وليست ضريبة ولا جباية تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة. أخرجه من حديث أبي كبشة أحمد والترمذي، وأخرجه بلفظ: ما نقصت صدقة من مال، عن أبي هريرة، مسلم وأحمد والترمذي. الزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، يعني المصارف، في وقت مخصوص عند الحصاد في الزروع، وعند اكتمال النصاب في الماشية، وعند حولان الحول في النقدين إلى غير ذلك. تمام الحول في النقود وعروض التجارة وفي الماشية أيضا مع اكتمال النصاب، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. فإذا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. أما وجوبها على الكافر بمعنى أنه مخاطب بها كما هو مخاطب بأفراد الشريعة ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا متفق عليه. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة، فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون صاحب المال مسلما، والأول أن يكون حرا فلا تجب على مملوك. الشرط الثالث امتلاك نصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. الشرط الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. الشرط الخامس مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه، وهو حديث صحيح. وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمام النصاب. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإذا كان له دين عند معسر فإنه لا يزكيه كل عام، ولكن إذا قبضه زكاه زكاة عام واحد على الصحيح. وأما إن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام، والمليء الباذل هو الذي إذا طلب منه المال الدين أداه، فصاحب الدين حينئذ يزكيه كل عام. وأما ما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى وثياب البذلة أي الأعمال وأثاث المنزل والسيارات التي تقتنى وتشترى للاستعمال لا للتجارة، والدواب المعدة للركوب وللاستعمال. وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. فما أعد للكراء أي للأجرة كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغ النصاب أو إذا ضم إلى غيره وحال عليه الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط الزكاة بالموت، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: فدين الله أحق بالقضاء. فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت، فيخرج الزكاة التي لم تؤد والتي مات المزكي قبل إخراجها وقد وجبت، يخرجها الورثة من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. وللزكاة فوائد على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، منها إتمام إسلام العبد وإكماله لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه، وهذا ركن من أركان الإسلام العظام وهو الزكاة، فإذا أداه فإنه لا شك يكون قد حصل غاية عظيمة وهي مطلوبة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. ومن الفوائد أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. ومن الفوائد أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل سواء بذل العلم أو بذل المال أو بذل الجاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه لا يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد تجده إذا كان ذلك اليوم متأخرا عن الصيد يضيق صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو علمه أو جاهه أو منفعته. وأيضا من فوائد الزكاة والصدقة أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه أي المال في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. ولفظ ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر أسباب شرح الصدر قال: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم عيشا وقلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد وجنتان أيضا من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. وهذا الحديث في الصحيحين. فهذا مثل انشراح الصدر، صدر المؤمن الصادق المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم، وقال الحاكم هو على شرطهما، ووافقه الذهبي، وهو من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر البيان النبوي، وهو أول بيان نبوي في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عبد الله ذكر أنه سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس ينتظرونه، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس، يعني للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن سلام من علماء اليهود، وكان يعرف حلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفته. قال: فلما نظرت في وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكلنا يسعى إلى دخول الجنة، نسأل الله أن يبلغناها برحمته وكرمه، وهو على كل شيء قدير. ومن فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يطفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، وهي أعظم نظام يمكن أن يذهب الفقر من المجتمع، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع بها إخوانه. ومن فوائد الزكاة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على الأسبال، فيفترش التراب ويلتحف السماء، لا شك أنه حينئذ يجد في نفسه شيئا. فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم وقالوا لنا إخوان يعرفوننا في الشدة، فألفون الأغنياء ويحبونهم ويدعون لهم. ومعلوم أن التفاوت الطبقي الذي محاه الإسلام العظيم بما فرض من الزكاة وما شرع من الصدقة وما جعل من الحقوق في الأموال وغيرها، هذا التفاوت الطبقي هو ما تستغله تلك الجماعات المنحرفة كالشيوعية وغيرها، فتلك النحل تستغل هذا التفاوت من أجل إثارة النفوس ومن أجل القيام بالثورات. فالإسلام بالنظام الذي وضعه في الأموال يذهب هذا جميعا. ومن فوائد الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية كالسرقات وكالنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، بل إن الفقراء لا يودون حينئذ أن يزيد الله الأغنياء غنى، لأنهم كلما ازدادوا غنى ووجب عليهم ما وجب من حق الله في أموالهم زاد القدر الذي يصل إلى الفقراء تبعا. فيعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. وأيضا من فوائد الزكاة النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وهذا حديث حسن أخرجه الطبراني والبيهقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة فتمامه حتى يقضى بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، صححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي وصححه الألباني. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، حتى ينصرف الناس من الموقف، أو قال حتى يحكم بين الناس. فهذه من فوائد الزكاة والصدقة. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. ومن الفوائد فوائد الزكاة أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ما نقصت صدقة من مال. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو بخسائر كثيرة أو بأمراض تلجئه هو إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. فالزكاة تزكي المال وتنميه حسا ومعنى. وأيضا من فوائد الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات. في الحديث ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والحديث أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله عنه. وقد قال المنذري: رجاله ثقات، وحسنه الألباني. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ومن فوائد الزكاة أن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان. وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى. أخرجه الطبراني بسند حسن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني لو أن الإنسان يصطنع المعروف ويبذل المال ولا يشح، فإن الله تبارك وتعالى يجعل صنائع معروفه وقاية له من مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني بسند حسن. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ومن الفوائد أيضا أن الصدقة وأن الزكاة تدفع ميتة السوء. هذا أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه. وأخرجه أحمد وعبد الرزاق والطبراني في الكبير. قال المنذري: فيه رجل لم يسم. أخرجه الطبراني في الكبير عن عمرو بن عوف رضي الله عنه. هذه الطرق قد تعطي بكثرتها وتضافرها الحديث قوة، ولكن ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وأيضا من فوائد الزكاة أنها تتعالج، يعني تتصارع مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض. وهذا عن علي رضي الله عنه مرفوعا: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. ضعفه الهيثمي في المجمع. وأخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه موقوفا. قال المنذري: ولعله أشبه، يعني أن يكون موقوفا لا مرفوعا. والحديث ضعيف جدا. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تكفر الخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه والحاكم عن معاذ رضي الله عنه. وصححه الترمذي. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذه بعض فوائد الزكاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى فرضت الزكاة. فقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة، فقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وكقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وكقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال بعضهم، وهو أصح الأقوال، إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية، وأما تبيان أهلها وتبيان مصارفها فهذا في المدينة. وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس ومن باب إعدادها لتتقبل هذا الأمر. حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأصح الأقوال أن الزكاة فرضت في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها ببيان مصارفها فهذا في المدينة، فيكون ابتداء الفرض في مكة من باب تهيئة النفوس وإعدادها لتقبل ما يفرض عليه. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، فالزكاة هي البركة وهي النماء وهي الطهارة وهي الصلاح، فهذه كلها من معاني الزكاة في اللغة. فالزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، الزكاة في اللغة البركة والنماء والطهارة والصلاح. وأما شرعا فالزكاة التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة، فهذا تعريف الزكاة شرعا، حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة، وهي مصارف الزكاة. حكمها الوجوب، منزلتها من الدين أنها أحد أركان الإسلام العظيم وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة، ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها، لأنه ربما جحدها وأخرجها، فلو أخرجها وهو جاحد لفرضيتها ولوجوبها فهو كافر أيضا، ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق وليس بكافر. وقوله ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين، لأنه لو كان حديث عهد بإسلام وكان عائشا بين الكفار فقد يعذر بجهله ويكون غير عالم بوجوبها على المسلمين. قد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزكوات والصدقات ورهب من ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد وهو حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا حديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة، ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. أخرجه أحمد بإسناد جيد والحديث صحيح لغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار مرفوعا وهو حسن لغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له وهو حسن لغيره. إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. كل مال أديت الزكاة منه وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، كل مال أديت زكاة وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. رواه البيهقي وهو موقوف على ابن عمر. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة وهو صحيح لغيره. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمت، وآتيت الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه البزار بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، فيعطي رفدا وإعانة، نفسه تعين على أداء الزكاة طيبة ولا تحدث بالمنع، رافدة عليه طيبة بها نفسه، ولا يعطي الشرطة وهي الرذيلة من المال كالمسنة والعجفاء ونحوهما، ولا الدرنة وهي الجرباء، وإنما يستطيب ذلك. رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. وعن زيد بن حبيش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحابه، فجاء رجل يقال له حضرمة فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا في الذهب والفضة. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، ولرجل ستر، وهي لرجل أدر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام، فهي له وزر. وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، فهي له ستر. وأما التي هي له أدر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والنسائي مختصرا. وفي رواية للنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار، فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس. والشجاع الحية، وقيل الذكر خاصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر. القاع هو المكان المستوي الذي لا نتوء فيه. وقرقر أي أملس تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر مما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى ألا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به، أي بهذه الحية من النار، عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة وهو حديث صحيح. وعن مسروق قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه، والواشمة والمتوشمة، ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لاوي الصدقة المماطل بها الممتنع من أدائها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه، هو حديث حسن لغيره، لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة بيّن لنا خطورة منع الزكاة وخطورة الشح بالواجب الذي فرضه الله تعالى في الأموال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة رضي الله عنه: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، يعني بالجدب ومنع القطر، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. والحديث فيه خصال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين للحذر منها، فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر الخصال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وهذا واقع، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديه، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. والحديث حديث صحيح، واللفظ للبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح لغيره. والسنين جمع سنة، هي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء وقع قطر أم لم يقع. وعن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. الرطف الحجارة المحماة في النار، والنغض هي غضون الكتف، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم. ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته فجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي: خليلي. قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي: خليلي يا أبا ذر، تبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. قال: وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه قال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذ، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. والعطاء ما كان يعطاه الرجل من بيت المال. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه، فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. فهذه أحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترغيب في الزكاة والصدقة، والترهيب من منعهما، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، وحتى يكون المال في اليد لا في القلب، فهو أعدل ما يكون، ونعم المال الصالح للرجل الصالح، يقوم فيه بحق الله، ويواسي فيه وبه الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فليس الإسلام بكاره للاغتناء، وإنما الشأن كله في أن يؤدى حق الله تبارك وتعالى. وإذا وسع الله رب العالمين عليك فوسع على نفسك في غير ما ترف ولا إسراف ولا مخيلة، ولكن ينبغي أن يكون المال في اليد لا في القلب. نسأل الله أن يغنينا عن الناس، إنه على كل شيء قدير. ولا تجب الزكاة في كل مال، إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام وكالزروع والثمار وكعروض التجارة، فهذا ينمو حقيقة والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين فهما في تقدير النامي لأنه متى شاء اتجر بهما، فهذا نمو تقديري. وأما بهيمة الأنعام وأما الزروع والثمار وأما عروض التجارة فهذا نمو حقيقي. الأموال الزكوية خمسة أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. وهناك أشياء مختلف فيها كالعسل هل فيه زكاة أو لا، وكالركاز هل الواجب فيه زكاة أو لا، ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى تفصيل. ولا تجب الزكاة إلا بشروط، فمن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل للزكاة شروطا، أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى فيها، إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب ويقدر أن هذا غير واجب، فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هنالك اختلاف، وصار الناس على علم وبصيرة، فمتى وجدت الشروط في شيء ثبت ومتى انتفت انتفى. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها. وتجب أي الزكاة بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي حول. شروط وجوب الزكاة هي: الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فماله أي الذي بيده للذي باعه أي لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه الزكاة بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم له مال، فاللام في له للاختصاص لا للملك، من باع عبدا له مال، فأنت تقول اللام للملك فقد تملك والعبد لا يتملك، فيقال لا، اللام للاختصاص كما تقول للدابة سرج، فهذا لا يعارض ما قرر. قال ابن عمر: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق، أخرجه البيهقي بسند صحيح. فهذا أول شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الإسلام وضده الكفر، فلا تجب الزكاة على كافر سواء كان مرتدا أم كان كافرا أصليا، لأن الزكاة طهرة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والكافر نجس والمشركون نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفر. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد بها هنا زكاة النفس عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة النفس، الخروج من الكفر إلى الإسلام. فيكون معنى الآية على هذا أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها. وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب على الزكاة والصلاة والتكاليف يوم القيامة، لأنها مما أوجب الله تبارك وتعالى على خلقه، لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن بعد أن ذكر التوحيد والصلاة: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. فذكر الزكاة بل وذكر الصلاة بعد التوحيد والإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات بعد أن يجيبوا إلى التوحيد والإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والدليل من القرآن قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها إذا كانت لا تقبل. فما الفائدة في إلزامهم بها؟ لا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبر المسلمين أنه سيسألهم يوم القيامة عن النعيم فيما آتاهم من الظل الظليل والماء العذب البارد النمير وما سوى ذلك مما أنعم به عليهم، إذا كان الله تبارك وتعالى سيسأل المسلمين عن هذا النعيم فكيف بالكافرين؟ فهذا شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الإسلام، والأول الحرية. والشرط الثالث امتلاك نصاب، والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه أيضا، فلا بد من امتلاك نصاب، وهو يختلف. ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أوسق جمع وسق ووسق، والمشهور الفتح، وكل وسق 60 صاعا. فليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة جمع أوقية وهي 40 درهما، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، والذود من 3 إلى 10 لا واحد له من لفظه. والحديث متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترط ملك النصاب، وقال في الغنم: إذا بلغت 40 شاة يعني في كل 40 شاة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من روايات ابن عمر، والنسائي من روايات أبي بكر، وهو عند البخاري في الصحيح. ولا بد أن يكون النصاب فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا يستغني المرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة، فلا بد من ملك النصاب لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. والشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك. ومعنى كون الملك مستقرا أي أن الملك يكون ملكا تاما، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة، فإنها ليست مستقرة لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإيجار، فهذا ملك غير تام، هذا ملك غير مستقر. وأيضا كحصة المضارب بالفتح وهو العامل، حصة المضارب من الربح فلا زكاة فيه لأن الربح وقاية لرأس المال. مثاله: أعطيت شخصا 100,000 ليتجر بها فربحت 10,000، للمالك النصف وللمضارب النصف 5,000، فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له. وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، فمال رب المال فيه الزكاة، وكذا نصيبه من الربح فيه الزكاة لأن نصيبه تابع لأصل مستقر. ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة، أي إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم، يعني كاتبه على أن يؤدي إليه في كل يوم درهمين لمدة 5 أعوام، فإذا مضى هذا الأجل صار حرا، فهذه مكاتبة، فباع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد سنة، فهذه لا زكاة فيها لأن العبد يملك تعجيز نفسه، فأقول لا أستطيع أن أوفي، وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر، فلا بد من استقرار الملك. إذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل تجب فيه الزكاة لما مضى كالمضارب كما في المثال الذي مر، له 5,000 يعمل في المال فيما يحسنه بعقد مضاربة شرعية، له 5,000، إذا حصل على هذه 5,000 وهي مال غير مستقر لأن الربح هنا إنما هو وقاية لرأس المال، إذا وقعت خسارة فإن ذلك يعود حينئذ على الربح لا على أصل المال، فهذا أصل غير مستقر، إذا حصل عليه كان غير مستقر فاستقر، هل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا، ولكن يستأنف به حولا لأنه لم يكن مستقرا قبل ذلك. ولا بد من شرط خامس وهو مضي الحول، أي تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح، وروى الترمذي معناه، ورواه الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد في الأموال عن عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل 10 أعوام؟ لابد من تقدير، ولو أوجبنا الزكاة كل شهر لكان ضررا على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل 2 سنين لأضررنا بأهل الزكاة، والحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالبا، فلهذا قدر بالحول. والحول هنا باعتبار السنة القمرية لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، واستثنى المصنف أشياء لا يشترط لها تمام الحول، قال في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. وقوله رحمه الله كتاب الزكاة، العلماء رحمهم الله يترجمون بالكتاب في الأجناس، وبالباب في الأنواع، وبالفصل في المسائل. ومعلوم أن الزكاة جنس غير الصلاة، ففي الصلاة يقال باب الاستسقاء وباب الكسوف وباب التطوع وهكذا، وهذه أنواع. وفي الفصول يذكر الوتر مثلا في باب صلاة التطوع، وإذا انتهى منه قال فصل وتسن الرواتب وهكذا. فالفصول للمسائل والأبواب للأنواع والكتب للأجناس، هذا هو الأصل وقد يختلف الحال. وقوله كتاب الزكاة ترجم له بكتاب لأنه جنس مستقل، والزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهي أهم أركان الإسلام بعد الصلاة، والله سبحانه وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه. قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وهذا متفق عليه. وقد أجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وأجمع المسلمون على كفر من جحد وجوبها وعلى قتال من منع إخراجها. وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها لإيصالها إلى مستحقيها. الله تبارك وتعالى يقرنها كثيرا بالصلاة في كتابه، وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاة كسلا، ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر. والذين كفروا مانعها بخلا قالوا إن الله تعالى قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب ثبوت الأخوة على هذه الأوصاف الثلاثة: إن تابوا من الشرك، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة. ولا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا إذا خرج الإنسان من الدين، أما إذا فعل الكبائر فهو أخ لنا. فالقاتل عمدا قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الخصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فقال سبحانه من أخيه أي المقتول، والضمير يعود على القاتل، فجعل الله المقتول أخا للقاتل. وقال الله تعالى في المقتتلين من المؤمنين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن قتل المؤمن وقتاله من كبائر الذنوب، فلا يمكن أن تنتفي الأخوة في الدين إلا بكفر، فدل على كفر تارك الزكاة. ولا شك أن هذا القول له وجه جيد في الاستدلال بهذه الآية، لكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم على أن الزكاة ليس حكمها حكم الصلاة، حيث ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مانع زكاة الذهب والفضة وذكر عقوبته، ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إن شاء الله بطوله. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا قال قائل إذا خصصتم آية التوبة بالنسبة لتارك الزكاة فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة؟ لأن الحكم واحد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإنها من الأدلة التي استدل بها من قال إن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا يكفر كفرا أكبر. فقال بعضهم لماذا تفرقونها هنا والسياق واحد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فلماذا لا تقولون ذلك في تارك الصلاة أيضا؟ فلماذا لا تقولون لا يكفر كفرا أكبر كما قلتم إن مانع الزكاة بخلا لا جحودا لا يكفر كفرا أكبر؟ الجواب أن تارك الصلاة وردت فيه نصوص تدل على كفره، فمن أجل ذلك حكمنا بكفره. والنصوص الواردة في كفر تارك الصلاة نصوص قائمة وليس لها معارض مقاوم، وكل ما قيل إنه معارض فإنه لا يعارض أدلة كفره لا ثبوتا ولا استدلالا. فالاتفاق واقع على أن من جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها فهو كافر بالإجماع، وأما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فقد روي عن أحمد أنه كفر تاركها بخلا كتارك الصلاة كسلا. وقوى هذه الرواية بعض الحنابلة، وذهب الجمهور إلى أن من منع الزكاة بخلا من غير جحود لفرضيتها فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر وآت بإثم عظيم، ولكنه لا يخرج من الملة ما دام مقرا بوجوبها، وهذا هو الصواب. فرأي الجمهور أنه إذا تركها بخلا من غير جحود لفرضيتها فهو مرتكب لعظيمة من عظائم الإثم وكبيرة من كبائر الذنب، ولكنه لا يخرج من الملة ما دام مقرا بوجوبها، وهذا هو الصواب. وأما إذا جحد وجوب الزكاة وأنكر فرضيتها فهو كافر بالإجماع. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها وكمال الاتصال بينها وبين الصلاة ووثاقة الارتباط بينهما، حتى قال صديق هذه الأمة وخليفة الرسول الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهذا متفق عليه. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والحديث متفق عليه من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها، وعلى قتال من منع إخراجها. فرضت الزكاة في السنة الثانية للهجرة، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبضها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس، وحصانة له من الآفات، وعبودية للرب سبحانه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ومن ثم فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه. أوجبها الله تعالى في الأموال التي تحتمل المواساة ويكثر فيها النمو والربح، ما ينمو فيها بنفسه كالماشية والحرث، وما ينمو بالتصرف والإدارة والتصريف فيه كالذهب والفضة وعروض التجارة. وجعل الله قدر المخرج في الزكاة على حسب التعب في المال الذي تخرج منه، فأوجب في الركاز وهو ما وجد من أموال الجاهلية الخمس، وما فيه التعب من طرف واحد وهو ما سقي بلا مؤونة جعل فيه نصف الخمس، وما وجد فيه التعب من طرفين جعل فيه ربع الخمس، وفيما يكثر فيه التعب والتقلب كالنقود وعروض التجارة ثمن الخمس. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة وليست ضريبة ولا جباية تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة. أخرجه من حديث أبي كبشة أحمد والترمذي، وأخرجه بلفظ: ما نقصت صدقة من مال، عن أبي هريرة، مسلم وأحمد والترمذي. الزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة، يعني المصارف في وقت مخصوص عند الحصاد في الزروع، وعند اكتمال النصاب في الماشية، وعند حولان الحول في النقدين إلى غير ذلك. تمام الحول في النقود وعروض التجارة وفي الماشية أيضا مع اكتمال النصاب، وعند اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمار، وحصول ما تجب فيه من العسل، واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وغروب الشمس ليلة العيد في زكاة الفطر. فإذا حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وتجب الزكاة على المسلم إذا توفرت فيه شروط خمسة. أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له، وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على السيد. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر، بحيث لا يطالب بأدائها لأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. أما وجوبها على الكافر بمعنى أنه مخاطب بها كما هو مخاطب بأفراد الشريعة، ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فمحل خلاف بين أهل العلم. وفي حديث معاذ رضي الله عنه: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عباس رضي الله عنه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن: فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم ذكر الصلاة، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا متفق عليه، فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. فهذا هو الشرط الثاني، أن يكون صاحب المال مسلما، والأول أن يكون حرا فلا تجب على مملوك. الشرط الثالث امتلاك نصاب، فلا تجب فيما دون النصاب، وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، سواء كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، لعموم الأدلة. الشرط الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره، فلا زكاة في مال لم تستقر ملكيته، كدين الكتابة، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه ويمتنع من الأداء. الشرط الخامس مضي الحول على المال، لحديث عائشة رضي الله عنها: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه وروى الترمذي معناه، وهو حديث صحيح. وهذا في غير الخارج من الأرض كالحبوب والثمار، فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده، فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيها. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما، فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمام النصاب. ومن له دين على معسر فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، فإذا كان له دين عند معسر فإنه لا يزكيه كل عام، ولكن إذا قبضه زكاه زكاة عام واحد على الصحيح. وأما إن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكيه كل عام، والمليء الباذل هو الذي إذا طلب منه المال الدين أداه، فصاحب الدين حينئذ يزكيه كل عام. وأما ما أعد من الأموال للقنية والاستعمال فلا زكاة فيه، كدور السكنى وثياب البذلة أي الأعمال وأثاث المنزل والسيارات التي تقتنى وتشترى للاستعمال لا للتجارة، والدواب المعدة للركوب وللاستعمال. وما أعد للكراء كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول. فما أعد للكراء أي للأجرة كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغ النصاب أو إذا ضم إلى غيره وحال عليه الحول. ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته، فلا تسقط الزكاة بالموت، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: فدين الله أحق بالقضاء. فيخرجهما الوارث أو غيره من تركة الميت، فيخرج الزكاة التي لم تؤد والتي مات المزكي قبل إخراجها وقد وجبت، يخرجها الورثة من تركة الميت لأنها حق واجب، فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. وللزكاة فوائد على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتماعي، منها إتمام إسلام العبد وإكماله لأنها أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه، وهذا ركن من أركان الإسلام العظام وهو الزكاة، فإذا أداه فإنه لا شك يكون قد حصل غاية عظيمة وهي مطلوبة لكل مسلم، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه. ومن الفوائد أنها دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. ومن الفوائد أنها تزكي أخلاق المزكي، فتنتشله من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل، سواء بذل العلم أو بذل المال أو بذل الجاه، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة، حتى إنه لا يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد تجده إذا كان ذلك اليوم متأخرا عن الصيد يضيق صدره، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو علمه أو جاهه أو منفعته. وأيضا من فوائد الزكاة والصدقة أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده. أما من أخرج المال من يده لكنه أي المال في قرارة قلبه فلن ينتفع بهذا البذل. ولفظ ابن القيم رحمه الله تعالى عندما ذكر أسباب شرح الصدر قال: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم عيشا وقلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد وجنتان أيضا من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره. وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. وهذا الحديث في الصحيحين. فهذا مثل انشراح الصدر، صدر المؤمن الصادق المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، فأنت تحب أن تعطيه أخاك، فتكون بذلك كامل الإيمان. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها من أسباب دخول الجنة، فإن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، وصححه الترمذي والحاكم، وقال الحاكم هو على شرطهما، ووافقه الذهبي، وهو من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر البيان النبوي، وهو أول بيان نبوي في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عبد الله ذكر أنه سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس ينتظرونه، فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم انجفل الناس، يعني للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله ابن سلام من علماء اليهود، وكان يعرف حلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفته. قال: فلما نظرت في وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وكلنا يسعى إلى دخول الجنة، نسأل الله أن يبلغناها برحمته وكرمه، وهو على كل شيء قدير. ومن فوائد الزكاة أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يطفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه. قال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة هي خير ما يكون لذلك، وهي أعظم نظام يمكن أن يذهب الفقر من المجتمع، لأن الإنسان يؤدي بها فريضة وينفع بها إخوانه. ومن فوائد الزكاة أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء، لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، ويسكن ما يشاء من القصور، ويأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه، ولا ينام إلا على الأسبال، فيفترش التراب ويلتحف السماء. لا شك أنه حينئذ يجد في نفسه شيئا، فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدأوا غضبهم، وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة، فألفون الأغنياء ويحبونهم ويدعون لهم. ومعلوم أن التفاوت الطبقي الذي محاه الإسلام العظيم بما فرض من الزكاة وما شرع من الصدقة وما جعل من الحقوق في الأموال وغيرها، هذا التفاوت الطبقي هو ما تستغله تلك الجماعات المنحرفة كالشيوعية وغيرها، فتلك النحل تستغل هذا التفاوت من أجل إثارة النفوس ومن أجل القيام بالثورات. فالإسلام بالنظام الذي وضعه في الأموال يذهب هذا جميعا. ومن فوائد الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية كالسرقات وكالنهب والسطو وما أشبه ذلك، لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئا من حاجتهم، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم بل إن الفقراء لا يودون حينئذ أن يزيد الله الأغنياء غنى، لأنهم كلما ازدادوا غنى ووجب عليهم ما وجب من حق الله في أموالهم زاد القدر الذي يصل إلى الفقراء تبعا، فيعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في الذهب والفضة والعروض، والعشر أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم. وأيضا من فوائد الزكاة النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وهذا حديث حسن أخرجه الطبراني والبيهقي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة فتمامه حتى يقضى بين الناس، أو قال حتى يحكم بين الناس، أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، صححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي وصححه الألباني. كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، حتى ينصرف الناس من الموقف، أو قال حتى يحكم بين الناس. فهذه من فوائد الزكاة والصدقة. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه، لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه. ومن الفوائد فوائد الزكاة أنها تزكي المال، يعني تنمي المال حسا ومعنى، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. ولهذا جاء في الحديث حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ما نقصت صدقة من مال. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق أو بخسائر كثيرة أو بأمراض تلجئه هو إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالا كثيرة. فالزكاة تزكي المال وتنميه حسا ومعنى. وأيضا من فوائد الزكاة أنها سبب لنزول الخيرات. في الحديث: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والحديث أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه الحاكم والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن بريدة رضي الله عنه، وقد قال المنذري: رجاله ثقات، وحسنه الألباني. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ومن فوائد الزكاة أن الصدقة تطفئ غضب الرب، كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وصححه ابن حبان، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى، أخرجه الطبراني بسند حسن. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني لو أن الإنسان يصطنع المعروف ويبذل المال ولا يشح، فإن الله تبارك وتعالى يجعل صنائع معروفه وقاية له من مصارع السوء. وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، أخرجه الطبراني بسند حسن. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. ومن الفوائد أيضا أن الصدقة وأن الزكاة تدفع ميتة السوء، هذا أخرجه الترمذي وابن حبان عن أنس رضي الله عنه، وأخرجه أحمد وعبد الرزاق والطبراني في الكبير، قال المنذري فيه رجل لم يسم، وأخرجه الطبراني في الكبير عن عمرو بن عوف رضي الله عنه. هذه الطرق قد تعطي بكثرتها وتضافرها الحديث قوة، ولكن ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب. وأيضا من فوائد الزكاة أنها تتعالج، يعني تتصارع مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض، وهذا عن علي رضي الله عنه مرفوعا: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، ضعفه الهيثمي في المجمع، وأخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه موقوفا، قال المنذري ولعله أشبه، يعني أن يكون موقوفا لا مرفوعا، والحديث ضعيف جدا. ومن فوائد الزكاة أيضا أنها تكفر الخطايا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجة والحاكم عن معاذ رضي الله عنه، وصححه الترمذي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه الألباني: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذه بعض فوائد الزكاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى فرضت الزكاة، فقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة، واستدلوا بآيات الزكاة التي نزلت في مكة فقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وكقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، وكقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. قال بعضهم وهو أصح الأقوال إن فرضها في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية، وأما تبيان أهلها وتبيان مصارفها فهذا في المدينة، وعليه فيكون ابتداء فرضها في مكة من باب تهيئة النفوس ومن باب إعدادها لتتقبل هذا الأمر، حيث إن الإنسان يخرج من ماله الذي يحبه حبا جما، يخرج منه في أمور لا تعود عليه ظاهرا بالنفع في الدنيا، فلما تهيأت النفوس لقبول ما يفرض عليها من ذلك فرضه الله تعالى فرضا مبينا مفصلا، وذلك في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأصح الأقوال أن الزكاة فرضت في مكة، وأما تقدير أنصبائها وتقدير الأموال الزكوية وتبيان أهلها ببيان مصارفها فهذا في المدينة، فيكون ابتداء الفرض في مكة من باب تهيئة النفوس وإعدادها لتقبل ما يفرض عليه. الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، فالزكاة هي البركة وهي النماء وهي الطهارة وهي الصلاح، فهذه كلها من معاني الزكاة في اللغة. فالزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، الزكاة في اللغة البركة والنماء والطهارة والصلاة. وأما شرعا فالزكاة التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة، حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة. فهذا تعريف الزكاة شرعا، حصة مقدرة من مال مخصوص في وقت مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة، وهي مصارف الزكاة. حكمها الوجوب، منزلتها من الدين، أنها أحد أركان الإسلام العظيم وأهم أركان الإسلام بعد الصلاة. ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين فإنه كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع المسلمين سواء أخرجها أم لم يخرجها، لأنه ربما جحدها وأخرجها. فلو أخرجها وهو جاحد لفرضيتها ولوجوبها فهو كافر أيضا. ومن أقر بوجوبها وتهاون في إخراجها وبخل بها فأصح قولي العلماء أنه فاسق وليس بكافر. وقوله ومن جحد وجوبها ممن عاش بين المسلمين، لأنه لو كان حديث عهد بإسلام وكان عائشا بين الكفار فقد يعذر بجهله ويكون غير عالم بوجوبها على المسلمين. قد رغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الزكوات والصدقات ورهب من ذلك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد، وهو حديث حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا حديث صحيح لغيره، أخرجه أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. أخرجه أحمد بإسناد جيد، والحديث صحيح لغيره. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. رواه البزار مرفوعا، وهو حسن لغيره. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. رواه الطبراني في الأوسط واللفظ له، وهو حسن لغيره. إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. كل مال أديت الزكاة منه وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز. كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز. وكل مال لا تؤدي زكاته ف فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض، رواه البيهقي، وهو موقوف على ابن عمر. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعاجم الثلاثة، وهو صحيح لغيره. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. متفق عليه. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وصمت رمضان، وقمت وآتيت الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. رواه البزار بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه، وابن حبان، وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وعلم أن لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرف اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره، فيعطي رفدا وإعانة، نفسه تعين على أداء الزكاة طيبة ولا تحدث بالمنع، رافدة عليه طيبة بها نفسه، ولا يعطي الشرط وهي الرذيلة من المال كالمسنة والعجفاء ونحوهما، ولا الدرنة وهي الجرباء، وإنما يستطيب ذلك. رواه أبو داود. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، ومن جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه. رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. وعن زيد بن حبيش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحابه، فجاء رجل يقال له حضرمة فقال: يا أبا عبد الرحمن، أي درجات الإسلام أفضل؟ قال: الصلاة. قال: ثم أي؟ قال: الزكاة. رواه الطبراني في الكبير، وهو حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا في الذهب والفضة. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فر ما كانت، لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأقفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قرقر أو فرى ما كانت، لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: الخيل 3، هي لرجل وزر، ولرجل ستر، وهي لرجل أدر. فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء لأهل الإسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أدر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة، فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب له عدد آثارها وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات. قيل: يا رسول الله، فالحمر؟ قال: ما أنزل علي في الحمر إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. رواه البخاري ومسلم واللفظ له، والنسائي مختصرا. وفي رواية للنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. والشجاع الحية، وقيل الذكر خاصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر. القاع هو المكان المستوي الذي لا نتوء فيه، وقرقر أي أملس، تستن عليه بقوائمها وأخفافها. ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر مما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها. ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني. فإذا رأى ألا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. حتى يطوق به أي بهذه الحية من النار عنقه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. رواه ابن ماجه واللفظ له والنسائي بإسناد صحيح وابن خزيمة وهو حديث صحيح. وعن مصروخ قال: قال عبد الله: آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والمتوشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لاوي الصدقة المماطل بها الممتنع من أدائها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه هو حديث حسن لغيره، لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمستوشمة ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة بيّن لنا خطورة منع الزكاة وخطورة الشح بالواجب الذي فرضه الله تعالى في الأموال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة رضي الله عنه: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، يعني بالجدب ومنع القطر، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. والحديث فيه خصال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين للحذر منها فقال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم وأعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر الخصال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. وهذا واقع، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديه، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. والحديث حديث صحيح، واللفظ للبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير وهو حديث صحيح لغيره. والسنين جمع سنة، هي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء وقع قطر أم لم يقع. وعن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. الرضف الحجارة المحماة في النار، والنغض هي غضون الكتف، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل. بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم. ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته فجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي. قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي خليلي يا أبا ذر تبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. قال وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا. لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم أنه قال بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جباههم. قال ثم تنحى فقعد. قال قلت من هذا؟ قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذ فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. والعطاء ما كان يعطاه الرجل من بيت المال. قال قلت ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. فهذه أحاديث ذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الترغيب في الزكاة والصدقة والترهيب من منعهما، حتى يكون المسلم على بصيرة من أمره، وحتى يكون المال في اليد لا في القلب، فهو أعدل ما يكون. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، يقوم فيه بحق الله ويواسي فيه وبه الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين. فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. فليس الإسلام بكاره للاغتناء، وإنما الشأن كله في أن يؤدى حق الله تبارك وتعالى. وإذا وسع الله رب العالمين عليك فوسع على نفسك في غير ما ترف ولا إسراف ولا مخيلة، ولكن ينبغي أن يكون المال في اليد لا في القلب. نسأل الله أن يغنينا عن الناس، إنه على كل شيء قدير. ولا تجب الزكاة في كل مال، إنما تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. فالنمو حقيقة كماشية بهيمة الأنعام وكالزروع والثمار وكعروض التجارة، فهذا ينمو حقيقة. والنامي تقديرا كالذهب والفضة إذا لم يشتغل فيهما بالتجارة، فإنهما وإن كانا راكدين فهما في تقدير النامي، لأنه متى شاء اتجر بهما، فهذا نمو تقديري. وأما بهيمة الأنعام وأما الزروع والثمار وأما عروض التجارة فهذا نمو حقيقي. الأموال الزكوية 5 أصناف: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. وهناك أشياء مختلف فيها كالعسل، هل فيه زكاة أو لا؟ وكالركاز، هل الواجب فيه زكاة أو لا؟ ويأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى تفصيلا. ولا تجب الزكاة إلا بشروط، فمن حكمة الله عز وجل وإتقانه في فرضه وشرائعه أنه جعل للزكاة شروطا، أي أوصافا معينة لا تجب إلا بوجودها لتكون الشرائع منضبطة لا فوضى فيها. إذ لو لم يكن هناك شروط لكان كل شخص يقدر أن هذا واجب ويقدر أن هذا غير واجب. فإذا أتقنت الفرائض بالشروط وحددت لم يكن هنالك اختلاف، وصار الناس على علم وبصيرة، فمتى وجدت الشروط في شيء ثبت، ومتى انتفت انتفى. ثم إن هناك موانع أيضا تمنع وجوب الزكاة مع وجود الشروط، وجميع الأشياء لا تتم إلا بشروطها وانتفاء موانعها. وتجب أي الزكاة بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي حول. شروط وجوب الزكاة هي الحرية وضدها الرق، فلا تجب الزكاة على رقيق أي على عبد، لأنه لا يملك، فالمال الذي بيده لسيده. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات ابن عمر رضي الله عنهما: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فماله أي الذي بيده للذي باعه أي لا له، فيكون بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال، والفقير لا تجب عليه الزكاة بالاتفاق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم له مال، فاللام في له للاختصاص لا للملك. من باع عبدا له مال، فأنت تقول اللام للملك فقد تملك، والعبد لا يتملك، فيقال لا، اللام للاختصاص، كما تقول للدابة سرج، فهذا لا يعارض ما قرر. قال ابن عمر: ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق، أخرجه البيهقي بسند صحيح. فهذا أول شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الحرية. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الإسلام وضده الكفر، فلا تجب الزكاة على كافر سواء كان مرتدا أم كان كافرا أصليا، لأن الزكاة طهرة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والكافر نجس والمشركون نجس، فلو أنفق ملء الأرض ذهبا لم يطهر حتى يتوب من كفر. وأما قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فالمراد بها هنا زكاة النفس عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها. فقال سبحانه: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة النفس بالخروج من الكفر إلى الإسلام. فيكون معنى الآية على هذا أي لا يؤتون أنفسهم زكاتها بل يهينونها ويغفلون عنها. وإذا قلنا إن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا يعني ذلك أنه لا يحاسب عليها، بل يحاسب على الزكاة والصلاة والتكاليف يوم القيامة، لأنها مما أوجب الله تبارك وتعالى على خلقه. لكنها لا تجب عليه بمعنى أننا لا نلزمه بها حتى يسلم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن بعد أن ذكر التوحيد والصلاة: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه من روايات ابن عباس رضي الله عنهما. فذكر الزكاة بل وذكر الصلاة بعد التوحيد والإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات، بعد أن يجيبوا إلى التوحيد والإسلام. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والدليل من القرآن قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها إذا كانت لا تقبل. فما الفائدة في إلزامهم بها؟ لا فائدة في إلزامهم بها، ولكنهم يحاسبون عليها يوم القيامة ويعذبون عليها. ودليل ذلك قوله تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فلولا أنهم عوقبوا على ترك الصلاة وترك إطعام المسكين لما ذكروا ذلك سببا في دخولهم النار. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أخبر المسلمين أنه سيسألهم يوم القيامة عن النعيم فيما آتاهم من الظل الظليل والماء العذب البارد النمير وما سوى ذلك مما أنعم به عليهم، إذا كان الله تبارك وتعالى سيسأل المسلمين عن هذا النعيم فكيف بالكافرين؟ فهذا شرط من شروط وجوب الزكاة وهو الإسلام، والأول الحرية، والشرط الثالث امتلاك نصاب. والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، وهو يختلف، فلا بد أن يملك نصابا. فلو لم يملك شيئا كالفقير فلا شيء عليه، ولو ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه أيضا، فلا بد من امتلاك نصاب، وهو يختلف. ودليل اشتراط ملك النصاب قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أوسق جمع وسق ووسق، والمشهور الفتح، وكل وسق 60 صاعا، فليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة جمع أوقية وهي 40 درهما، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، والذود من 3 إلى 10 لا واحد له من لفظه. والحديث متفق عليه من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاشترط ملك النصاب، وقال في الغنم إذا بلغت 40 شاة، شاة يعني في كل 40 شاة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من رواية ابن عمر، والنسائي من رواية أبي بكر، وهو عند البخاري في الصحيح. ولا بد أن يكون النصاب فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا يستغني المرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة، فلا بد من ملك النصاب لأن ما دون النصاب لا يحتمل المواساة. والشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك. ومعنى كون الملك مستقرا أي أن الملك يكون ملكا تاما، فليس المال عرضة للسقوط، فإن كان عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. ومثلوا لذلك بالأجرة، أجرة البيت قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة، لأنه من الجائز أن ينهدم البيت وتنفسخ الإيجار، فهذا ملك غير تام، هذا ملك غير مستقر. وأيضا كحصة المضارب بالفتح وهو العامل، حصة المضارب من الربح فلا زكاة فيه، لأن الربح وقاية لرأس المال. مثاله أعطيت شخصا 100,000 ليتجر بها فربحت 10,000، للمالك النصف وللمضارب النصف 5,000، فلا زكاة في حصة المضارب لأنها عرضة للتلف، إذ هي وقاية لرأس المال، إذ لو خسر المال لا شيء له. وحصة المالك من الربح فيها الزكاة لأنها تابعة لأصل مستقر، فمال رب المال فيه الزكاة، وكذا نصيبه من الربح فيه الزكاة لأن نصيبه تابع لأصل مستقر. ومثلوا لذلك أيضا بدين الكتابة، أي إذا باع السيد عبده نفسه بدراهم، يعني كاتبه على أن يؤدي إليه في كل يوم 2 درهم لمدة 5 أعوام، فإذا مضى هذا الأجل صار حرا، فهذه مكاتبة. فباع السيد عبده نفسه بدراهم وبقيت عند العبد 1 سنة، فهذه لا زكاة فيها لأن العبد يملك تعجيز نفسه، فأقول لا أستطيع أن أوفي. وإذا كان لا يستطيع أن يوفي فإنه يسقط عنه المال الذي اشترى نفسه به، فيكون الدين حينئذ غير مستقر، فلا بد من استقرار الملك. إذا حصلت على المال الذي كان غير مستقر فهل تجب فيه الزكاة لما مضى كالمضارب كما في المثال الذي مر؟ له 5,000 يعمل في المال فيما يحسنه بعقد مضاربة شرعية، له 5,000. إذا حصل على هذه 5,000 وهي مال غير مستقر، لأن الربح هنا إنما هو وقاية لرأس المال، إذا وقعت خسارة فإن ذلك يعود حينئذ على الربح لا على أصل المال، فهذا أصل غير مستقر. إذا حصل عليه كان غير مستقر فاستقر، هل تجب فيه الزكاة لما مضى؟ الجواب لا، ولكن يستأنف به حولا لأنه لم يكن مستقرا قبل ذلك. ولا بد من شرط خامس وهو مضي الحول، أي تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح، وروى الترمذي معناه، ورواه الدارقطني والبيهقي وأبو عبيد في الأموال عن عائشة رضي الله عنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولأننا إن لم نقدر زمنا فهل يقال تجب في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل 10 أعوام؟ لابد من تقدير، ولو أوجبنا الزكاة كل شهر لكان ضررا على أهل الأموال، ولو أوجبناها كل 2 سنين لأضررنا بأهل الزكاة. والحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا، ويكون فيه خروج الثمار، ويكون فيه النماء في المواشي غالبا، فلهذا قدر بالحول. والحول هنا باعتبار السنة القمرية، لقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. واستثنى المصنف أشياء لا يشترط لها تمام الحول، قال في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.